السفر. كم سمعنا عن حوادث كثيرة على الطرقات؟ مصر تتصدر دول العالم في عدد حالات الوفيات من وراء حوادث الطرق. هل هذا هو السفر الذي كان يحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ السفر في الشريعة مجموعة كبيرة جدا من القيم التي إذا تمسكنا بها ما رأينا نزيف الدم على طرقاتنا. تعالوا بنا لنتعرف على بعض منها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، من أعظم ما ميز الله سبحانه وتعالى به هذا الدين هذا الكم الهائل من الأداب والأخلاق والسلوكيات التي جاءت بها الشريعة. فلا يكاد الإنسان أبدا منا يقدم على عمل من الأعمال إلا ويجد هذه الشريعة العظيمة قد وضعت فيه مجموعة من الأداب والقيم والأخلاق والسلوكيات التي بها يحافظ الإنسان منا على نفسه وعلى من حوله من الناس. السفر. كم سمعنا عن حوادث كثيرة على الطرقات مات فيها العشرات بل المئات بل الألف. إحصائية بسيطة، مصر تتصدر دول العالم في عدد حالات الوفيات من وراء حوادث الطرق. هل هذا هو السفر الذي كان يحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يحدث هذا على الطرقات؟ للأسف في بلادنا أصبحت الطرق تسمى بطرق الموت. تعالوا أحباب الكرام لننظر إلى هذا الكم الهائل من الأداب والسلوكيات، إلى هذه القيم العظيمة التي أمرنا بها في هذا الدين ومن هذه الشريعة العظيمة المتعلقة بالسفر. تعالوا بنا لنتعرف على بعض الأحكام التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها عند السفر. السفر. السفر في الشريعة مجموعة كبيرة جدا من القيم، مجموعة عظيمة للأخلاق والسلوكيات. حببنا هذه الشريعة وأمرتنا إذا أردنا السفر بمجموعة من الأداب والقيم التي إذا تمسكنا بها ما رأينا نزيف الدم على طرقاتنا. تعالوا بنا لنتعرف على بعض منها. الأمر الأول، عرفتنا الشريعة أن السفر على نوعين. النوع الأول هو السفر الذي يكون تحت عنوان دفع الضر، أن أسافر من أجل دفع الضر عن نفسي، وهناك سفر من أجل جلب النفع. أما السفر الذي شرعته الشريعة من باب دفع الضر عن الناس كهجر الإنسان لأرض الكفر التي تؤثر على دينه وأخلاقه وقيمه، وكسفر الإنسان من أرض المعصية إلى أرض الطاعة كما ذكر النبي لنا في حديث قاتل المائة نفس أنه قرر السفر من أرض المعصية الذي دفعته إلى قتل مائة نفس إلى أرض الطاعة حيث هؤلاء الذين كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى، كهجرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال إني مهاجر إلى ربي، كهجرة الأنبياء والمرسلين أجمعين، كهجرة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين تركوا الأرض التي كانوا يعذبون فيها ويضطهدون فيها ويحرموا فيها من عبادة الله عز وجل، كهجرة الأصحاب رضي الله عنهم إلى الحبشة، هجرة الحبشة الأولى والثانية، فهذه الإجرة أو هذا السفر هو سفر لدفع الضر عن الإنسان. أنا أسافر من باب دفع الضر ودفع الأذى عن نفسي، كهجر الإنسان وترك الإنسان الأرض التي عرفت بالوباء وبالأمراض قبل أن يدخل إليها، يترك هذه الأرض ويبتعد عنها تماما طالما أنه لم يدخل إليها. وأما الأسفار الأخرى التي شرعتها لنا الشريعة فهي أسفار تدل على مدى القيم التي جاءت بها الشريعة. فمن الأسفار التي حثت عليها الشريعة السفر إلى الحج والعمرة، وهذا سفر عبادة. وحثت الشريعة أيضا على السفر في طلب العلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث: من خرج في طلب العلم، أي مسافرا في طلب العلم، فهو في سبيل الله حتى يرجع. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، سافر إلى بلاد بعيدة ليتعلم العلم، ليتعلم ما به النجاة، إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يفعل. ومن الأسفار السفر الذي يكون للتزاور في الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أخبركم برجالكم من أهل الجنة. الرجل يزور أخاه في ناحية مصر، رجل يسافر من بلد إلى بلد من باب أن يزور أخا له في الله. وكما قال صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل زار أخ له في قرية من القرى، فأرسل الله على مدرجته أي في طريقه ملكا يسأله: أين تريد؟ قال: أزور أخا لي في الله. فقال: هل من مصلحة بينك وبينه؟ قال: لا، إلا أني أحبه في الله. قال: فإني رسول من عند الله أخبرك بأن الله قد أحبك لحبك لأخيك. ومن الأسفار أيضا التي حثت عليها الشريعة سفر المتعلق بصلة الأرحام، أن يسافر الإنسان منا لصلة الرحم وغير ذلك. هذه أسفار دعت إليها الشريعة من باب زيادة المحبة والتآخي في الله، من باب صلة الأرحام، من باب تعلم العلم، من باب نشر الدين كالسفر إلى الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالجهاد في ذاته نوع سفر، الجهاد في ذاته نوع سفر شرعه الله عز وجل لنشر الدين بين الناس، وشرعه الله عز وجل للدفاع عن المظلومين. هذه الأسفار التي حثت عليها الشريعة أسفار كلها قيم، أسفار كلها قيم، أسفار كلها آداب، أسفار تدعم أواصر المحبة والتآخي بين المسلمين. ثم جاءت الشريعة بعد ذلك بمجموعة من الآداب والقيم، على رأسها نصح هذا الإنسان الذي إذا أراد أن يسافر أن يرد الحقوق والمظالم، كم رأينا من إنسان خرج من بيته وقد أغلق هذه الأزرار مسافرا إلى بلد من البلدان، فما حل هذه الأزرار إلا المغسل على خشبة الموت. خرج من بيته بعدما أغلق هذه الأزرار مات، ما حلها إلا المغسل. وكم رأينا من شباب ماتوا منذ يومين، مات 3 شباب من المنصورة في أسفار مختلفة، في أسفار مختلفة. واحد مات في بنها في حادث صدمته سيارة، واحد مات في رأس البر غريق، واحد مات بدون أي أسباب، مات، مات في الطريق. لذا حثت الشريعة من أراد السفر أن يرد الودائع والمظالم إلى أهلها. أما الودائع والأمانات فروى الإمام ابن إسحاق رحمه الله في سيرته بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج للهجرة أبقى علي بن أبي طالب 3 أيام في المكة، في مكة، ليرد الودائع إلى أهلها الذين حاربوه وطردوه من مكة، ولكنها أمانة المسافر. وأمرتنا الشريعة أيضا قبل السفر أن نسعى بغاية السعي إلى رد الحقوق إلى أهلها. لربما يخرج الإنسان إلى سفر ولا يعود، لربما يخرج الإنسان منا إلى سفر ولا يعود. كم مات من بين أيدينا أقوام كانوا معنا في عمرة أو كانوا معنا في حج. لذا مما تواتر على ألسنة علمائنا في أداب السفر رد المظالم قبل أن تسافر، أن ترد المظالم إلى أهلها قبل أن تسافر. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده لأخيه مظلمة من عرض أو مال فليتحلل منه قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم، إنما الحسنات والسيئات. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لتؤدن الحقوق كاملة. ومن الآداب التي جاءت بها الشريعة أيضا ألا تخرج إلى سفر إلا بإذن. كلام ده بنوجهه للشباب، شاب النهاردة اللي عايز يسافر راس البر ولا اسكندرية وأهله رافضين، لا يحل لك، لا يحل لك أن تسافر إلا بعد أن تأخذ الإذن من الأب أو الأم. في صحيح البخاري أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: جئت مهاجرا إليك أجاهد معك في سبيل الله. قال: أحي والداك؟ قلت: بلى يا رسول الله. أحي والداك؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: ففيهما فجاهد. لا يجوز للإنسان أن يسافر كما قال العلماء، لا يجوز للإنسان أن يسافر إلا بعد الإذن من الأب أو الأم. وإذا سافر الإنسان بغير إذنهما يأثم، اللهم إلا إذا كان السفر سفر واجب كسفر الحج، أو سفر يجب على الإنسان كالخروج إلى جهاد دفع العدو عن بلاد المسلمين، فهذا لا يشترط فيه إذن. ومن الآداب التي جاءت الشريعة وحثت عليها المسافر قبل أن يسافر توديع الأهل له وتوديعه لأهله. تلاقي واحد بسافر، فتلاقي الناس هو خارج من الشنطة وخارج من البيت، تلاقي الكل بيجري عليه يقول له: لا إله إلا الله. يا أخوانا الرجل مش مرتد، يا أخوانا الرجل مش كافر، لا إله إلا الله، ويرد محمد رسول الله. هذا ليس من الدين أصلا، ده مش سنة، دي مش شريعة. ولكن انظر إلى أدب الإسلام. يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال لعبد عنده أراد السفر، قال له العبد، قال العبد لأبي هريرة: إنني أريد أن أسافر. فقال له أبو هريرة: ألا أودعك بوداع علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستودع أهلنا فنقول: نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أن يودع الناس: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. فيرد عليه ويقول: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. كان الرجل إذا أراد السفر يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيودعه النبي ويقول: زودك الله التقوى وأمد في عمرك ويسر لك الخير حيث كان. ده التوديع اللي احنا تعلمناه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وكان من هدي الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ودي من السنن الغائبة إذا أردنا السفر. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي الناس قبل السفر. يأتيه رجل فيقول: يا رسول الله، أبو ذر يأتيه ويقول: يا رسول الله، أردت السفر فانصحني. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيك بتقوى الله. ولما أراد معاذ أن يسافر إلى بلاد اليمن أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال معاذ: يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله حيثما كنت. قلت: يا رسول الله زدني. قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. قلت: يا رسول الله زدني. قال: وخالق الناس بخلق حسن. ومن التشريعات العظيمة التي جاءت بها الشريعة أنه ينبغي على هذا الإنسان الذي أراد السفر أن يكون قد ترك لأهله ما يقومهم ويضمن لهم حياة طيبة. للأسف بعض الناس تلاقيه سافر وسايب والده مريض في حاجة إليه. بعض الناس عندها أنانية، بعض الناس عندها أنانية من أجل أنه يملك الدنيا ممكن يسيب والدته في مريضة في مرض شديد جدا ويتركها تماما ولا يسأل عنها. أهم شيء نجمع الأموال. سبحان الله. والنبي قد نهانا عن هذا، والنبي نهانا عن هذا. روى الإمام أحمد في مسنده عن مولى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: إنني أريد أن أذهب إلى بيت المقدس فأعتكف فيه شهرا. أسأل الله أن يطهر هذا البيت من اليهود، وأسأل الله أن يحقق لنا أمنية هذا الرجل الصالح أنه يعتكف في المسجد الأقصى.
فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص: هل تركت لأهلك ما يكفيهم؟ انت عايز تسافر الآن، تركت لأهلك ما يكفيهم؟ النهاردة الأب مريض ما بيعرفش يتحرك، ما بيعرفش يتحرك، والولد ده إيد ورجل الأب، الأب يعني لا يملك في الدنيا إلا هذا الولد ويتخلى عنه، والولد يسافر تأثم، حرام. الأم مريضة ومحتاجة ابنها جنبها أو محتاجة بنتها جنبها، تسيبها وتسافر؟ حرام، حرام. فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: هل تركت لأهلك ما يكفيهم المال؟ قال: لا. حين تعايز تسافر وتضيع أهلك؟ إنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، مش ماله بس، مش ماله بس، الأب مريض، كفى بالإنسان إثما أن يضيع هذا الأب. الأب محتاج علاج ومحتاج دواء ومحتاج مروح لطبيب، مفيش حد يتولى أمر هذا الأب، والابن خلاص سافر، أهم حاجة نفسي. أحد زيارتنا للحفير رحنا، الأم فوق 70-80 سنة بتسأل الناس علشان ولادها سافروا وتركوها، تأثمون، والله يأثمون على ترك الأم بهذه الحالة. أم مريضة كبيرة في السن ما تقدرش تشتغل، والابن سابها ومشي. شوفوا شوفوا الشريعة عندنا بما تأمر، شوفوا عندنا عظمة الشريعة إزاي بتراعي الأهل. فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. سبحان الله، علشان تسافر لابد أن نضمن دائرة الأمان لأهلك قبل المغادرة. وإذا سافرت تأتي الشريعة لتضع لنا مجموعة من الأداب والأحكام في غاية الروعة. كثير من الناس النهاردة سفرهم سفر معصية، كثير من الناس النهاردة سفرهم سفر معصية وبعد عن الله سبحانه وتعالى. سفر المؤمن غير ده خالص، سفر المؤمن غير ده خالص، سفر المؤمن ما بين ذكر ودعاء وقرب من الله سبحانه وتعالى. المؤمن وهو مسافر يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 دعوات لا ترد، لا شك فيهن، في رواية: 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة الوالد والمظلوم المسافر. فتلاقي مسافر راكب جنبك في الميكروباص رايح القاهرة ولا رايح لأي محافظة، رافع إيديه يدعو الله سبحانه وتعالى، لأنه ممكن أنه له دعوة مستجابة. سفر المؤمن ما شاء الله يلتزم فيه بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم: واذكر الله عند كل حجر وشجر. وكما ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: كنا إذا سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. هكذا كانت أسفارهم. شرع الله سبحانه وتعالى للمسافر آداب لا يمكن أبدا في غير هذه الشريعة أن تجد هذه الآداب. فأوصت الشريعة المسافر بحسن العشرة مع الخلق، بحسن العشرة مع الخلق، أن تساعد الضعيف والمحتاج وذا الحاجة. النبي يقول كما في الصحيحين: وتعين الرجل على دابته لك بها صدقة. نطلع والد كبير بنطلعه الميكروباص وبناخد بإيديه، بناخد بإيدين طلعه، هذه صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث كما روى أبو داود في السنن من حديث جابر رضي الله عنه: كنا إذا سافرنا مع رسول الله في سفر. شوفوا آداب السفر، شوفوا إزاي الشريعة أمرت بكل القيم الفاضلة. يقول جابر: كنا إذا سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف عنا. رئيس الجمهورية ماشي في الموكب النهاردة قدامه وحواليه ناس، رسول الله في سفر الناس قدامه والنبي وراء. يقول جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافرنا معه يتخلف فيكون في آخر الركب يساعد الضعيف ويردف المحتاج اللي مش قادر يكمل سفر مشيا، كان النبي ياخده يركبه وراه على الدابة بتاعته ويساعدهم ويدعو الله تبارك وتعالى لهم. آخر واحد وراء بيساعد الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم. في السفر بتلاقي بعض الشباب ما شاء الله، تشوفهم في حج، تشوفهم في عمره، لقى أم كبيرة في السن يشيل عنها الشنطة رغم أن ده تعب والسفر قطعة من العذاب، بس اتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. يلاقي راجل كبير في السن عايز عطشان يشرب، ينزل يشتري مية على حسابه ويديله يشرب زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيفعل. راجل كبير في السن مش قادر يتحرك من طول القعدة، ينزل ياخد بايديه ويساعده ويحركه. مش قادر يطوف حوالين بيت الله الحرام ياخده ويخليه يطوف معاه، مقتديا في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج النبي في سفر، وكان الناس في هذا الوقت قد اختاروا أمر الصيام. كل صائم كان اليوم شديد الحر، وبدأ يظهر على الصائمين أثر التعب والإرهاق، فأفطر أقوام. في ناس بقى فطرت الصيام واختارت الإفطار، وبدأت تقوم بخدمة هؤلاء الفقراء، تقوم بخدمة الصائمين. النبي صلى الله عليه وسلم يرى هؤلاء المفطرين وهم يساعدون الصائمين، وكيف أنهم يقومون في خدمتهم وعلى رعايتهم، فيعطيها النبي قاعدة صريحة: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. الأجر كل النهاردة راح عند المفطرين اللي كانوا في خدمة هؤلاء. يقول مجاهد: خرجت مع عبد الله بن عمر، يقول نافع ده كان عبد عند عبد الله بن عمر، يقول نافع: خرجت مع ابن عمر في سفر، أردت أن أخدمه، أنا السيد بتاعي وأنا عبد عنده. قال: فوالله كان هو الذي يخدمني ويخدم الرب. دي الناس ما شاء الله اللي عندها ساعة، اللي إحنا في سفر إحنا خدمين للناس، أنا ما تحركش من كده. سبحان الله، بيطلع سندوتشات اللي جنبه معهوش، يقتسم معه الطعام ويقتسم معه الشراب. على فكرة دي من تشريعات الدين بتاعكم، دي من تشريعات الدين العظيم ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو في السفر أو قل طعام عيالهم جمعوا ما يملكون ثم اقتسموه بينهم بالسوية، فهم مني وأنا منهم، فهم مني وأنا منهم. ده دين. تخيل النهاردة الناس في السفر بتتعامل بهذا المبدأ، كيف سيكون حال الناس؟ أسفرنا فعلا، رحلاتنا فعلا هتبقى جنة من الجنات. ليه؟ لأن احنا بيننا وبين بعض هذا التآلف وهذا التحاب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على روح حسن العشرة في السفر. مش بيسافروا برا في السعودية الاتنين مع بعض بيأكلوا في بعض، لا، ده مش من ديننا خالص. إنما اللي نعرفه في ديننا إن ديننا بيحث أتباعه في وقت السفر إن يكون بينهم حسن عشرة، بيننا وبين بعض حسن عشرة. سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي لقبه بسفينة علشان موقف حصل في السفر. سفينة كان من الناس اللي ربنا من عليها بالقوة، وما شاء الله يعني راجل فطوة كده. كان يقول: فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا في السفر، إذا تعبوا في السفر ألقى كل واحد منهم أمره عليه. اللي معاه درع زيادة مش قادر يشيل في السفر يديه لي أشيله له، واللي معاه ثياب كثيرة مش قادر يشيلها يدهاني أشيلها. حتى حملت على كتفي ثياب وأدرع وسيوف، حملتها كلها. فمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الله أكبر، إنك سفينة، ده انت شايل كل ده، الله أكبر، إنك سفينة. النبي رأى حسن عشرة من هذا الرجل مع الصحابة. مش كده وبس، ده النبي ذات نفسه بيهزر معاه وبيضحك معاه في قلب السفر علشان يخفف الحمل اللي شايله عليه، يضحك مع حسن عشرة. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا في السفر إن الأصل وإحنا مسافرين بنخفف عن بعض، مش بنكون سبب لتعاسة بعض. تلاقي الابن راكب العربية وجنبه والدته، ووالدته بتخاف من السرعة، يجري بالعربية ويفرمل بسرعة ويجيب العربية يمين شمال. يا ابني الأصل في السفر من إن أنا أرعب أمي جنبي، ويبقى مبسوط جدا إن والدته مرعوبة جنبه، مش ده الأصل. ده الأصل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى حادي يحدو بيغني، والإبل كان من طبعها لما بتسمع الحداء أو الغناء بتبدأ سرعتها حركتها تبقى سريعة، وكان في نساء راكبين على الإبل، فالإبل لما تتحرك بسرعة إيه اللي يحصل؟ النساء دول هيتكسروا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا أنجشة، اللي كان بيحدو ده اللي كان بيغني، يا أنجشة يا رويدك يا أنجشة، رفقا بالقوارير. طبعا القوارير ده كانت في زمنهم، احنا ما عادش في قوارير في زمننا، قوارير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول راحة على النساء، المرأة كده الجمل هي هيكسرها، رفقا بالقوارير يا أنجشة. وفي زمننا قوارير علشان النساء اللي بيحضروا معانا، خلوا الخطوة تعدي على خيزه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على ان الرحلة تكون فيها يعني ما يكونش فيها اذى. ولما لقى النبي صلى الله عليه وسلم في السفر واحد من الصحابة نايم على عصا، وجاء واحد امشادد العصا فكاد هذا الرجل يسقط، قال لا يحل لمؤمن ان يروع مؤمنه، ما ينفعش المؤمن يخوف مؤمن ابدا خالص. طيب النهاردة سواقين المقربصات اللي بيكونوا، بعض سواقين المقربصات اللي بيكونوا على الطريق مخوفين نص الطريق وبيجري باقصى سرعة ويؤذي الناس، ده ايه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ دي مصيبة وكارثة ان انا اخوف الناس. مش هو ده الاصل، مش هو ده الاصل. النبي صلى الله عليه وسلم امرنا واحنا في السفر يبقى عندنا حسن عشرة. تخيلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان السفر قطعة من العذاب، فكان بيهون هذا على اصحابه. النبي السيدة عائشة خرجت معه في سفر فيقول لها تعالي يا عائشة ما سبك، يهون هذا الأمر عليها، يهون أمر السفر عليها صلى الله عليه وسلم. ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. مش كده وبس، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفره مع أصحابه، يجعل السفر ده شيء فيه كده سعادة وراحة وطمأنينة، ويطمئن النبي صلى الله عليه وسلم قلوب أصحابه سبحان الله. وتيجي الشريعة علشان تخفف العبء والأحمال على الناس، شرعتنا تيجي وتخفف العبء والأحمال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، شوف أنا عايزك تسمع الكلام ده علشان تعرف عظمة الدين الجميل ده. احنا في مرة مسافرين عايزين نصلي مغرب وعشاء، فدخل واحد صاحبنا ركبنا العربية على جنب ودخلنا علشان نصلي، واحنا راجعين من السفر تعبانين هلكانين، الله أكبر، ويجيب ربع وإيدي ابتلى في الركعة الأولى. حصلي مغرب وعشاء جمعا، يعني الناس تعبانة هل كان يجيب ربع وإذ ابتلى إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات في الركعة الأولى، الركعة الثانية سيقول السفهاء. لا لا يا عم، أنت إيه اللي أنت بتعمله ده؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره كما يروي أبو داود في السنن الحديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه، سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلنا لصلاة الفجر، فقرأ النبي في الركعة الأولى بكل أعوذ برب الفلق، وفي الركعة الثانية بكل أعوذ برب الناس. إيه ده؟ ده الفهم، ده الفهم. النبي يعلم أن السفر قطعة من العذاب، فشرع للصحابة أن من صلى بأصحابه في سفر. ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه بابا كاملا، باب ما يخفف الإمام في القراءة إذا كان على سفر، ويذكر بقى عمر رضي الله عنه يصلي ذات يوم بالناس وهو في سفر، فيقرأ بإذا زلزلت الأرض زلزالها والقارعة. سيدنا عبد الله بن مسعود يخرج في سفر فيقرأ بالناس بإن أعطيناك الكوثر وإذا جاء نصر الله والفتح. أدب، رحمة، عارف إن السفر عذاب على الناس فخفف على الناس. تيجي الشريعة تدلنا حكم تاني، صلاتك أربعة، الظهر والعصر والعشاء. لا لا، انت كمسافر يقول الله سبحانه وتعالى فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. وانت مسافر الله يعلم قدر التعب والنصب اللي انت فيه، فالله سبحانه وتعالى يخفف هذا عنك فيضع عنك الصلاة رباعية تكون ثنائية. وعمر بن الخطاب يقرأ الآية فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أكثر وأكثر، فيبيح لهم مع القصر أن يجمع بين الصلوات، كما ثبت في حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السفر فإذا خرج قبل الزوال أخر الظهر إلى وقت العصر، وإذا خرج بعد الزوال قدم العصر مع وقت الظهر، كان بيصلي جمع جمع وقصر اثنين واثنين، ويفضل الإنسان فترة طويلة عشان يرتاح من تعب السفر وعناء السفر. ويخفف الله عز وجل أيضا على المسافر مسألة النوافل قبل وبعد الصلوات. بيسألوا عبد الله بن عمر، الحديث في صحيح البخاري، بيسألوا عبد الله بن عمر: يا ابن عمر، ما لنا لا نراك تصلي النوافل في السفر؟ احنا شايفينك وانت في المدينة بتصلي النوافل بصورة يعني محافظ عليها جدا، انما اذا سفرنا لا تصلي النوافل. فقال عبد الله بن عمر: والله لو كنت متنفلا، في رواية لو كنت مسبحا لأتممت. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي أسقط عنا النوافل القبلية والبعدية في الصلوات، ربنا أسقطها عنا من باب التخفيف على الإنسان. بل صلاة الجمعة أسقطها الله عنك إذا كنت مسافرا. روى الطبراني في معجمه الأوسط والبيهقي في السنن الكبرى من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا جمعة على مسافر. أنا مسافر وعلى الطريق مسافر، طب الجمعة اللي هي يعني من أوكد الصلوات، لا لا لا، لا جمعة على المسافر. تخفيفا عليه، ده دين، دي شريعة. بل صيام رمضان اللي هو ركن من أركان الإسلام العظام، لو أنت مسافر والسفر ده يتعبك، الله سبحانه وتعالى أسقط عنك هذا السفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. ده ربنا سبحانه وتعالى، ده ربنا سبحانه، دي الشريعة بتاعتنا اللي لازم نمسك فيها كده بإيدينا واستنى، دي شريعتنا العظيمة. النبي لما رأى رجلا صائم صائما في السفر قد سقط مغشيا عليه، صائم ومسافر وتعب وحر، وقف مغمى عليه، قال: ما له؟ قال: يا رسول الله، رجل مسافر صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر، ده مش بر. ولما رأى أقواما آخرين قد صاموا في شدة الحر قال: أولئك العصاء اللي خلف أمر ربنا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. شريعة تيجي للمسافر وتخفف عنه هذه الأحكام، سبحان الله. بل تبيح الشريعة للمسافر أن يصلي النافلة قيام الليل أو الضحى إذا أراد أو إذا شاء، أن يصليها على الراحلة، أن يصليها في الميكروباص، أن يصليها في العربية حيثما توجهت به، كما ذكر ابن عمر من حال النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يصلي النافلة أو أراد أن يسبح استقبل القبلة ثم صلى عليها حيثما توجهت به. إيه ده؟ إيه الحظمة دي؟ ونظرا لأن الشريعة تعلم أن ممكن المسافر ده في يوم من الأيام يفقد ما له، ما تركتش المسافر يضيع، بل شرعت الشريعة للمسافر تشريعا عجيبا، وجعلت أن سهم من أسهم الزكاة الثمانية تعطى لمن؟ لابن السبيل. مين ابن السبيل؟ المسافر اللي كان في طريقه فقد ماله، تطلع من زكاة مالك تديله مال حتى يصل هذا الإنسان إلى مأمنه، إلى بلده، إلى المكان، مكان الإقامة، علشان المسافر ده ما يبقاش عليه هم السفر وهم فقد المال. شفتوا الشريعة إزاي بتضمن لينا سفر آمن مطمئن، تضمن لينا حياة طيبة وسعيدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ونظرا لأن المسافر لربما لا يعود إلى بيته، شرعت لنا الشريعة لمن أراد السفر اختيار الرفقة الطيبة التي تعينه في هذا السفر على طاعة الله وتذكره إذا نسي. والشريعة عندنا جعلت من الأحكام المكروهة إن الإنسان يسافر وحده. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لو يعلم الناس ما أعلموا من سفر الوحدة، إن الإنسان يسافر وحده، ما سافر مسافر وحده بليل. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا وحده في الطريق قال: المسافر شيطان إذا كان واحدا، والاثنان شيطانان، والثلاثة ركب. العلماء بيقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سفر الوحدة لعدة أحكام ولعدة حكم. حكمة الأولى ذكرها ابن أبي شيبة في مصنفه أن عمر رضي الله عنه قال: لا أرين أحدكم يسافر وحده، أترون إذا مات من يذكر لنا من هذا الرجل؟ واحد مسافر لوحده ومات، طب مين تخيل الإنسان الآن مريض في الطريق ويحتاج لمساعدة، مين يساعده؟ أمر الثالث، الإنسان إذا كان وحده تسلط عليه الشيطان، لذا قال المسافر شيطان. فحكم كثيرة الشريعة التي لما تيجي تسافر لا تسافر وحدك، يكون معك رقيب. ويذهب طبعا بعض أهل العلم إن هذه الأحاديث محمولة على مسألة يعني زمان كان الطرق طبعا يعني قفر وما فيش فيها عمران، أما الطرق اللي فيها عمران فلا بأس بذلك، ولكن نقول خلونا نفكر الآن، واحد مسافر لوحده ومرض محتاج مساعدة هيعمل إيه؟ مات هيعمل إيه؟ محتاج من يذكره في هذه اللحظات. فالأفضل أن الإنسان منا لا يسافر وحده، وإذا أراد أن يصطحب فلا تصاحب إلا عبدا مؤمنا يذكرك بالله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. انتبه معي، الحديث دي للرجال ولا للنساء؟ الحديث دي أصلها موجه للرجال، وتيجي بنت تقول أنا عايز أسافر بدون محرم، نقول لها ده النبي كان خايف على الرجال، النبي كان خايف على الرجال، فما بالكم بالمرأة الضعيفة أصلا. تخيل النهاردة مسافرة عمرة مع ناس أجانب عنها، مرضت هذه المرأة، مين اللي يشيلها؟ مين اللي يمسك في جسمها؟ مين؟ الغرب. طب ولو معها زوج، لو معها أخ، لو معها أب، هو يحملها. عشان كده النبي نهى النساء عن السفر إلا بمحرم، كما ثبت من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة مؤمنة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. في حديث أبي سعيد وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة 3 أيام أو مسيرة 2 يومين، كما ثبت في رواية المسلم. ليه؟ علشان المرأة دي تبقى محافظ عليها، المرأة دي تبقى مكرمة، محدش يهنها في الطريق، المرأة دي ممكن أي حد يذيها يتعرض لها بأذى أو مكروه، أما إذا كان معها المحرم يدفع عنها هذا الأذى وهذا المكروه. فلا يحل لامرأة قط أن تسافر إلا مع ذي محرم، مسافة قصر طبعا 85 كيلو، أكثر من 85 كيلو لا يحل لها أن تسافر إلا ومعها محرم، لازم يكون معها حد من أقاربها يحميها ويحفظها ويحوطها من حولها. كذلك أيضا من التشريعات الجميلة اللي الشريعة وضعتها لنا إن الإنسان منا إذا قضى سفره أن يعود مسرعا إلى بيته، ما طولش في السفر، ارجع على طول. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه ونومه، فإذا قضى أحدكم حاجته فليسرع. ارجع بسرعة لبيتك وارجع لأهلك. كذلك أيضا من التشريعات الجميلة اللي شرعتها الشريعة لنا وإحنا راجعين نحمد ربنا على نعمة إن إحنا وصلنا بيوتنا بأمن وأمان وسلام، ودي سنة من السنن الغائبة عندنا، يمكن أغلب الناس وهو طالع مسافر بيقول الدعاء وينسى دعاء الرجوع. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد من سفر فرأى بيوتات المدينة أو نشوف بيوت المدينة يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء الجميل ده آيبون، يعني راجعين، آيبون، تائبون، عابدون، في رواية مسلم ساجدون لربنا حامدون. حامدون على إيه؟ على نعمة إنك رجعت لبلدك سالم آمن غانم بفضل الله سبحانه وتعالى، لربنا حامدون. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا عاد من سفر، حضرتك أول ما بترجع من سفر بتروح فين؟ والدك ووالدتك ولا لبيتك زوجتك وأولادك بتروح فين؟ ها؟ طبعا الحكومة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أول حاجة يعملها لا يروح هذا البيت ولا هذا البيت، إنما كان يتوجه إلى بيت الله عز وجل، ودي من السنن برضو الغائبة. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد من سفر كان أول ما يبدأ به أن يدخل المسجد فيصلي فيه ركعتين. أول حاجة النبي كان يعملها يخش المسجد ويصلي ركعتين. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم، ونختم بالحبين البسيطين دول، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تلقي بأبناء المدينة، النبي وهو جاي من سفر كل الأولاد أطفال المدينة يطلعوا يستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الواحد يبقى جاي من سفر أو نشوف ولاده بيضربهم بالشلوت، على الله حد يخش على يقوضه؟ لا والله. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا تلقي بأبناء المدينة كان يأخذهم ويحتضنهم ويمسح على رؤوسهم ويحملهم على دابته من أمامه ومن خلفه حتى يدخل بهم إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. دول أبناء المدينة. تخيلوا بقى لو قابل الحسن والحسين ولا قابل أبناءه كان هيعمل إيه صلى الله عليه وسلم. أمر حقيقي إنك تحسن استقبال أبنائك إذا أتوا إليك فرحانين بقدومك وبرجوعك. وأما الأمر الأخير فأنا حبيت أختم به لأن سنة من السنة الغائبة وأنا آخذ على أيدي كل مسافر إنه لازم يطبقها. إيه السنة دي؟ أن يذبح، إنه يعمل أكل. طبعا دي سنة غائبة، صحيح البخاري سنة أبي داود حديث جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد من سفر ذبح جزورا أو ذبح بقرة فيأكل منها أهل المدينة. تخيلوا كل مسافر يذبح ذبيحة كويسة ويدعو الناس إليها. تخيلوا قدر يعني يا رب يعني أكثر من أسفارهم، يعني يا رب أسفاره كتبها كتير ويعني هيعود بالخير علينا. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان إذا عاد من سفر يذبح ويطعم أهل المدينة. والطعام ده يعرف الشرع بالنقيعة، بالنقيعة اللي هي الطعام الذي كان يذبح أو يذبحه المسافر إذا عاد إلى بلده. أحكام جميلة، أداب عظيمة، قيم فاضلة لا نراها أبدا إلا في ظلال هذه الشريعة. والله أيها السادة لا ترون أبدا في قانون من قوانين البشر حد يضع مثل هذه القيم في السفر. والله آخرهم خالص يحط لك يافطة كده ويقول لك أنت ماشي على سرعة 70-80 كيلو بس، ده آخرهم. إنما التشريعات اللي جاية من عند ربنا، التشريعات اللي جاية من السماء نور لينا، نور لينا وسعادة لينا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا أن تكون الشريعة ظاهرة واضحة محكمة بيننا، نأخذ من هذا المعين الصافي ومن هذا النور ما ينير الله عز وجل به دنيانا وينير الله عز وجل به أخوانا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عاصيا إلا هديته ولا عاصيا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته ولا ضائعا إلا على طريقك ثبته يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا ومرضى المسلمين. اللهم خذ بنواصينا اليك اخذ الكرام عليه. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم عليك باليهود المجرمين وعليك بالرؤوس الملاعين. اللهم لا ترفع لهم رايه ولا تحقق لهم غايه، واجعل ظلمهم بداية النهاية، واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم حرر المسجد الأقصى الأسير، اللهم حرر المسجد الأقصى الأسير، اللهم حرر المسجد الأقصى الأسير. اللهم اكتب لنا صلاة فيه يا رب العالمين أو شهادة على أعتاب بابه. اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا بخير فوفقه لكل خير وأعنه على كل خير ويسر له كل خير، ومن أرادنا وبلادنا وديننا بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره وتدميره واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.
لا أعلى الرتب، عشت حياتي.